نقرأ بنعمة الله من الرسالة إلى كنيسة أفسس الأصحاح الثاني، نبدأ من أول الأصحاح. وأنتم إذ كنتم أمواتا للذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات للخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائقة باللطف علينا في المسيح يسوع. لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا أبانا وسيدنا، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك جمعتنا حولك، وأنت تعلم ما أشد احتياجنا إليك. نحن نحتاجك، نحن نطلبك، بدونك يا سيد لا نجد حياة ولا شبعا ولا سرورا. إلى من غيرك نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. تحدث إلينا يا سيد، اكشف لنا عن إرادتك، املأ قلوبنا بشخصك وأخضعنا لمشيئتك. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. لعلكم تذكرون أننا نتأمل معا في سلسلة تحت عنوان من هو المسيحي، ونحاول أن نجيب على هذا السؤال من التشبيهات والأوصاف التي وصف بها المسيحيون في كلمة الله. فقلنا مثلا إجابة على هذا السؤال إن المسيحي حمل، وهو ابن، وهو حجر، وهو جندي. واليوم أقول إن المسيحية تحفة أو قصيدة وضعها الله. يقول في الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل أفسس والعدد التاسع: لأننا نحن عمله، أي عمل الله. والكلمة التي ترجمت عمله هي في المعنى الأصلي تعني نحن قصيدته، نحن تحفته، نحن تحفة رائعة صنعها الله. نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. فالمسيحي إذن هو تحفة صنعها الله وخلقها في المسيح يسوع لأعمال صالحة. في هذه الآية نحن نرى أننا كمسيحيين أن كل منا هو عمل الله، وأن كل منا يعمل لمجد الله. دعونا نتأمل في هاتين الحقيقتين. أولا، إن المسيحي هو عمل الله، هو تحفة الله وقصيدته، هو قصيدة رائعة في مبناها وعظيمة في معناها، تحفة. والإنسان لو أنه تأمل في نفسه وتأمل في خلقه لأدرك هذه الحقيقة. صنعنا الله تحفة حين خلقنا أولا، خلقنا على صورته. تأملوا العين مثلا، العين في دقة تركيبها وأداء وظيفتها، العين التي تستقبل النور على القرنية ثم تركزه العدسة فتقع في بؤرة هي الشبكية، ومنها إلى أعصاب تنقل الصورة إلى المخ. تركيب دقيق غاية في الدقة وغاية في التناسق، حتى إن داروين نفسه في كتابه أصل الأنواع The Origin of Species كتب يقول إن من يقول إن العين على دقتها ودقة تركيبها، إن من يقول إنها أنشأت نفسها بنفسها يقول شيئا غير معقول تماما، مع أن داروين هو الذي ابتدع هذا القول، لكنه أمام العين لم يستطع إلا أن يؤمن بأنها تحفة إلهية. أو خذوا الأذن وهي تستقبل ذبذبات الصوت وموجاته، تقع على الطبلة وتنتقل إلى عظام صغيرة ثم تنتقل إلى الأعصاب ثم تصل إلى المخ. خذوا أي شيء في جسم الإنسان، خذوا القلب، هذه العضلة التي من دون كل عضلات الجسم لا تكل ولا تتعب وتظل تضخ الدم طول حياة الإنسان بغير توقف، تختلف عن كل عضلات الجسم في ذلك. خذوا الرئتين في تأداء وظيفتها وفي استقبال الهواء وتقيته وتنقية الدم الذي يجري في عروقنا. خذوا المخ، أي كمبيوتر يمكن أن يضاهي هذا المخ؟ ولا مئات الكمبيوترز يمكن أن تضاهي هذا المخ. أو خذوا أصغر ما في الإنسان، خذوا الخلية، هذه الخلية التي في جسم كل واحد منا حوالي 70 تريليون خلية، أي 70 مليون خلية، كل واحدة منها مصنع في الدقة لا يضاهيه أي مصنع في هذا العالم في إنتاجه ولا في تركيبه ولا في تعقيده. لازال العلماء لا يفهمون كل ما في تركيب الخلية. أو خذوا الكروموزومات، خذوا الجينات، كل هذه أيها الأحباء ترينا أن الله حين خلقنا خلقنا تحفة فريدة من صنعه، نحن عمله. ثم نرى أن كل هذه تؤدي وظيفتها في انسجام كامل بعضها مع بعض، وتؤدي وظيفتها في انسجام كامل مع الوسط الخارجي. فلو أن العين وجدت على ذات التركيب وذات الدقة لكن لم يوجد نور في الوسط الخارجي ولا وجدت شمس لكانت العين بلا فائدة، فالذي خلق العين خلق الشمس أيضا. أو لو أن الرئتين وجدتا كما هما تماما لكن لم يوجد هواء ولا أكسجين، ما كان للرئتين أي فائدة، لكن الذي خلق الرئتين خلق الأكسجين. أحبائي، إن الإنسان في خلقه الأول تحفة، تحفة صنعها الله. لكن هذا الإنسان سقط وشوهته الخطية، شوهت هذه الصورة الجميلة التي رسمها الله، بل إن الخطية أماتت الإنسان، فصرنا أمواتا في الذنوب والخطايا. فعاد الله في حكمته ومحبته ورحمته، عاد فخلقنا من جديد في المسيح يسوع تحفة أروع مما كنا عليه قبل السقوط. يقول: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع. هو خلقنا ثانية في المسيح يسوع، لكل من يقبل هذه الحقيقة، لكل من يقبل المسيح يخلق خليقة جديدة ويصير تحفة جميلة أعظم من تلك التي كان عليها. هذا ما نقرأه مثلا في سفر إرميا في الأصحاح 18، حين ذهب إرميا إلى الفخاري ويقول هناك في العدد الرابع: ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وصنعه وعاء جديدا كما حسن في عيني الفخاري. أحبائي، كأن هناك صورة جميلة أبدع فنان في رسمها، ثم جاء عدو، جاء عدو وبلون أسود لطخ جزءا من هذه الصورة، وبدل أن تفقد هذه الصورة أو أن تفقد قيمتها، عاد الفنان الأول فاستخدم ذات اللون الأسود الذي لطخت به الصورة، وبدأ منه منظرا جميلا مجيدا، جمل الصورة أكثر مما كانت عليه. أو أن فنانا موسيقارا صنع لحنا جميلا، وبينما اللحن يعزف إذا بواحد يخرج بلحن نشاز، بصوت ناشز عن اللحن كله، وبدل أن تفسد هذه السيمفونية، إذا بذلك الفنان يأخذ من هذا اللحن النشاز الجديد مسارا للحن أجمل وأعظم من اللحن الأول. في آدم في الخليقة الأولى، لو لم نسقط لكنا في جنة على الأرض، لكن حين خلقنا المسيح خليقة ثانية سنعيش في بيت الآب في المجد. قبل السقوط كنا عبيد الله، بعد أن خلقنا المسيح خليقة جديدة صرنا أبناء الله، صرنا أحباء الله. هذه الخليقة الجديدة هي التحفة المجيدة التي تميز المسيحيين. أنت أيها المسيحي تحفة في خلقك أولا، ثم في إعادة خلقك ثانية في شخص المسيح حين تقبله مخلصا لك. هذه الخليقة الثانية لا يمكن أن تتم بمجهود الإنسان، وهذا ما يؤكده ويكرره الوحي. يقول بولس الرسول: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. والسبب في ذلك متعدد. أولا، نحن بعد أن سقطنا صرنا أمواتا في الخطية، والميت لا يستطيع أن يعمل شيئا. كيف يستطيع الميت أن يعمل لكي يحيا؟ هو ميت لا حياة فيه. لذلك فالمسيحية تختلف عن كل شيء آخر في هذا العالم، في أنها لا تطالب الخاطئ بأن يعمل شيئا لكي يخلص، لكنها تطالبه بأن يقبل ما عمله المسيح على الصليب من أجله. أي ديانة تطالب بالعمل؟ البوذي عليه أن يؤدي 8 خطوات، الهندوسي لابد أن يصل إلى الكرمة، اليهودي لابد أن يتمم الناموس، الذي يميز المسيحية هو أنها لا تطالب الإنسان بأن يعمل شيئا لكي يخلص، لأن الذي عمل كل شيء هو المسيح على الصليب. لأننا أموات، لا يمكن أننا نعمل شيئا يعيد إلينا الحياة. النعمة هي التي تميز المسيحية. السبب الثاني الذي يجعلنا لا نستطيع أن نكسب رضا الله، أن نخلص وأن ننال الحياة بأعمالنا، هو أن الله كامل القداسة، وقداسته الكاملة لا تقبل ذرة من الخطية. فمهما عملنا ومهما قدمنا، حتى لو أحرقنا نفوسنا في خدمته وفي خدمة الناس، ما زلنا خطاه، وما دمنا خطاه فلا يمكن أن نقبل أمام الله. حين يقول الكتاب إن أجرة الخطية موت، الموت هو هنا هو الانفصال عن الله، والواقع أن الموت هنا ليس عقابا على الخطية بقدر ما هو نتيجة طبيعية للخطية. الخطية لا توجد أمام الله، إذن لابد أن يطرد الخاطئ من وجه الله. لذلك أعمالنا لا يمكن أن تخلصنا. والأمر الثالث أن الخطية حين اقترفناها وعشنا فيها وخضعنا لها، نحن بها لم نكسر فقط قانون الله، لكننا كسرنا قلب الله. والقانون حين يكسر يمكن أن يجبر، لكن القلب المكسور لا يمكن أن يجبر بالأعمال. لو أن شخصا صدم طفلا وقتله، سيحاكم ويحكم عليه. لو أنه أدى العقوبة بسجن أو بغرامة وخرج بعد أن أدى العقوبة، هو أصبح حرا من القانون، جبر كسر القانون. لكن ماذا عن أم هذا الطفل الذي مات؟ هل سجنه وعقوبته يمكن أن تجبر قلبها الكسير؟ كلا، قلبها لا يمكن أن يجبر بما يعمله هو، لكن إن هي غفرت وسامحت وأحبت، فإنها ستشعر بالراحة وسيجبر قلبها الكسير. هو لا يستطيع أن يصلح ما كسره في قلبها، لكنها هي يمكن أن تحس بالسلام والفرح حين تغفر له. لذلك أقول أيها الأحباء، إن الخليقة الجديدة التي بها صنعنا الله تحفة جميلة لا يمكن أن نصل إليها بقوتنا ولا بأعمالنا الصالحة ولا بتقوانا ولا بأي مجهود نعمله، لكننا نحصل عليها فقط بالنعمة. بالنعمة أنتم مخلصون. والنعمة هي إحسان لمن لا يستحق. نحن لا نستحق، بل نحن نستحق الموت الأبدي، وهو أنعم علينا. أستحق عقابا فأعطاني حبا، أستحق موتا فأعطاني حياة، أستحق قضاء فأعطاني رحمة ومحبة. هذه هي النعمة. في هوشع 14:4 يقول: أحبهم فضلا، فضلا أي بلا سبب، بلا سبب فيهم، لأنهم لا يستحقون المحبة، لكن هناك سبب عظيم فيه هو، لأنه هو محبة، لذلك أحبنا بلا سبب فينا، لكن السبب فيه هو، هو محبة. نحن أبغضناه بلا سبب كما يقول هو في يوحنا 15، وكما نقرأ في المزمور 35 والعدد 19، أبغضناه بلا سبب، بلا سبب فيه، لكن السبب فينا أننا خطاه، أن الخطية جعلتنا نهرب منه ونعاديه. النعمة لأنه بالرغم أننا أبغضناه بلا سبب هو أحبنا بلا سبب، وهو غفر خطايانا على أساس موت ابنه على الصليب. في الرسالة إلى أهل رمي الأصحاح الرابع والعدد الرابع والخامس يقول: أما الذي يعمل فلا يحسب له الأجر على سبيل نعمة بل على سبيل دين. الذي يعمل عملا حين يعطيه صاحب العمل أجره، هذه ليست نعمة من صاحب العمل، هذا دين كان عليه فأداه، لأن العامل عمل فاستحق، وكأنه أصبح دائنا لصاحب العمل فأعطاه أجره على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل، هكذا تقول بقية الآية، ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. إن عملت لا تستحق النعمة لكي تكسب الخلاص، ولكن إن لم تعمل ولكن آمنت بالذي يبرر الفاجر نلت الخلاص المجاني الكامل. وهذه النعمة ما كان من الممكن أن تكون من حقنا لولا أن المسيح مات على الصليب عنا، لأنه دفع الثمن كاملا لا يطالبنا بأي ثمن، لأن دمه وكفارته تغطي كل خطية لا يطالبنا بأي عمل، لأن عمله على الصليب عمل كامل لا يطالبنا بأي عمل لكي نخلص، لكنه يطالبنا بكل عمل بعد أن نخلص. وهذا يأتي بي إلى الكلمة الثانية: نحن عمله، لكننا ينبغي أن نعمل معه وله ولمجده. يقول: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أولا يذكر بولس هذه الكلمات ليؤكد أن أعمالنا الصالحة التي سوف نعملها لا يمكن أن تخلصنا، لأنه لا فضل لنا فيها. أنتم خلقتم في المسيح يسوع لأعمال صالحة الله قد سبق فأعدها، إذن الفضل يرجع إلى الله وليس لمن يعمل هذه الأعمال، إذن هذه الأعمال لا تخلصنا. نحن لا نخلص بالأعمال، لكننا نخلص للأعمال، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أحبائي، إن كان الوحي يؤكد لنا حقيقة ذكرتها أن أعمالنا لا تخلصنا، ولا ينبغي أن نعمل لكي نخلص، ولا ينبغي أن نعتمد على أعمالنا لكي نخلص، فذات الوحي يؤكد لنا أننا بعد أن ننال خلاصنا مجانا بالنعمة من المسيح وفي المسيح لا بد أن نعمل، لأن هذه الأعمال الصالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يقول مثلا في تيتوس 2:14 الذي عن الرب يسوع الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. لهذا افتدانا ليخصص لنفسه شعبا غيورا في أعمال حسنة. ويقول في تيتوس 2:14 الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. وفي كولوسي 1 يقول لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح. إذن علينا أن نعمل لا لكي نخلص ولكن لأننا خلصنا. هذه الأعمال أيها الأحباء قد نتصور أنها تقتصر على أن نعطي من أموالنا، لكن ليست هذه هي الحقيقة. ليست كل الأعمال الحسنة مالا يعطى، وإلا لكان الفقراء محرومين من أن يعملوا أعمالا صالحة، مع أنهم مطالبون بذلك ومع أن الله أعد لهم أعمالا صالحة ليسلكوا فيها. أعظم من قام بالأعمال الصالحة وذاك الذي قال عنه الكتاب كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، هذا الرب كان في حياته على الأرض أفقر من عاش على هذه الأرض، لم يملك ما يدفع به الجزية، لم يكن له أين يسند رأسه، كانت النساء يخدمنه من أموالهن، ومع هذا الفقر الذي عاش فيه في الجسد ظاهريا أعظم من عمل الأعمال الصالحة. إذن ليست الأموال هي المجال الأوحد للأعمال الصالحة، لكن بعد أن قلنا هذا نقول إن إعطاء الأموال جزء هام من الأعمال الصالحة. في العهد القديم نحن ربما نتصور ناموس موسى يطالب بالعشور بالعشر. الواقع أن ناموس موسى يطالب بأكثر من ذلك كثيرا، ومع أننا لسنا تحت الناموس لكننا تحت ناموس أعظم من ناموس موسى. إن كان ناموس موسى يطالب بأكثر من العشر فكم بالحري ناموس المحبة، ناموس المسيح، ناموس الناموس الملوكي يطالبنا. في ناموس موسى هناك 3 أنواع من العشور. في سفر العدد الأصحاح 18 يتحدث عن أول عشر، وهذا يعطى سنويا، اسمه عشر للرب، يعطى لسبط لاوي، لأن سبط لاوي لم يكن له نصيب في الأرض لذلك كانت تعطى له هذه العشور. هذا العشر اقرأوا عنه في سفر العدد الأصحاح 18 والعدد 21 إلى 24. وأيضا في سفر اللاويين الأصحاح 27 من 30 إلى 34. هذا هو العشر الأول، عشر للرب يقدم سنويا لسبط لاوي. هناك عشر ثان يقدم سنويا لكن لا يقدم لأحد، لكن يحتفظ به لكي يمكن اليهودي على القيام بالأعياد 7 التي كان عليه أن يؤديها. وهذا نقرأ عنه في سفر التثنية 14 من 22 إلى 26. عشران سنويان. ثم هناك عشر ثالث، كل 3 سنين يقدم عشر للفقراء، وهذا اقرأ عنه في سفر التثنية الأصحاح 14 والعدد 28 29. نتصور أن الناموس موسى يطالب فقط بعشر واحد، هو في الواقع يطالب 3 أعشار، فكم بالحري نطالب نحن أيها الأحباء في محبة المسيح الذي أعطانا نفسه، أعطانا أن نكون وكلاء عما لنا. لا نعطي عشرا، ليس السؤال ماذا أعطي له، لكن كم أبقي لنفسي، فكل شيء له. وهكذا ينبغي أن يكون. مرة كان أحد الأغنياء يصلي ويطلب من الله أن يعين جارا له كان فقيرا، يطلب من الله أن يعطي جاره حاجته ويسدد دينه وإعوازه ويعطيه ما يأكله. وبعد أن انتهى من صلاته، كان ابنه الصغير يسمع الصلاة، اتجه إليه وقال له: يا أبي، أنت تستطيع أن تستجيب لنفسك هذه الصلاة؟ لماذا تطالب الله بأن يفعل هذا وأنت قادر على أن تتمم ما طلبته من الله؟ أقول أيضا إن هذه الأعمال الحسنة الصالحة تفيد من قدمها له، طبعا لأننا سددنا له احتياجا، تفيد من قدمها، تفيده على هذه الأرض وتفيده هناك في المجد، ثم هي تمجد الله. تفيد من نعطيه العمل الصالح لأننا أعطيناه شيئا كان محتاجا له. تمجد الله كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 5 والعدد 16: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. وتفيد الذي قام بها هنا على الأرض وهناك في المجد. هنا على الأرض، مرة ذهب واحد إلى الراعي وقال له: استمعت إلى عظتك في هذا الصباح وأعجبت بها جدا، تحدثت عن السماء وشوقتني إلى السماء، لكنك لم تقل أين السماء، أين هذه السماء؟ قال له: أقول لك شيئا لعلي أجيب عن هذا السؤال. في تلك البقعة الفقيرة توجد أرملة عجوز فقيرة تعيش مع أحفادها الفقراء، لا يجدون مأكلا ولا مشربا ولا دفئا. اذهب إلى السوق، اشتري قدر ما تستطيع، واذهب إلى هذه الأرملة وترجاها أن تقبل في اسم المسيح ما تقدمه لها، ثم اقرأ معها المزمور 23 وصلي معها، ثم قابلني غدا وقل لي إن كنت قد عرفت أين السماء أم لا. قابله في اليوم التالي وقال له: يا سيدي، لقد قضيت 2 ساعتين كاملتين في السماء بالأمس وشعرت ما لم أكن أشعر به من قبل. أن تقوم بأعمال صالحة ينفعك هنا ثم ينفعك هناك. في الرسالة الأولى إلى كنيسة كورنثوس الأصحاح 3 يتحدث بولس الحديث المشهور عندنا أنه قد وضع أساسا هو شخص المسيح، عليه نبني، والذي يبني على شخص المسيح ضمن الحياة الأبدية. لكن ماذا يبني؟ يقول: هناك من يبني ذهبا فضة حجارة كريمة، وهناك من يبني خشبا عشبا قشا. في ذلك اليوم الذي سنقف فيه أمام كرسي المسيح ستمتحن النار أعمالنا. لاحظوا أيها الأحباء، هناك لن نحاسب على إيماننا، فإيماننا هو الذي أدخلنا السماء، لكن بعد أن دخلنا السماء الحساب كله على الأعمال. النار ستحرق الخشب والقش والعشب وكأنه لم يعمل شيئا، هو يخلص لأنه بنى على أساس المسيح، لكن كما بنار. أما الذي بنى ذهبا فضة حجارة كريمة فهذه لا تستطيع النار أن تأكلها، يأخذ عليها الأكاليل، لا تسمحوا أيها الأحباء أن يؤخذ منكم الإكليل. الأعمال الصالحة تنفع هنا وتنفع هناك في المجد. ما أقول أيضا ليس فقط المهم ماذا نعطي أو ماذا نعمل، لكن لماذا نعمل وكيف نعمل. في إنجيل لوقا الأصحاح 12 والعدد 41-44 يقول: جلس يسوع أمام الخزانة يرى، نظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، لا ماذا ولكن كيف. هناك من يلقي في استعلاء، في كبرياء، في غرور، هناك من يعطي لكي يمجد، لكي يأخذ مديحا. كيف يعطي؟ وبعد أن نظر كيف قال: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة ألقت أكثر من كل الذين ألقوا في الخزانة، لأنهم من فضلتهم ألقوا، أما هي في من إعوازها ألقت كل معيشتها. كيف نعمل؟ لماذا نعمل؟ هل نعمل لكي نمجد أنفسنا، أم نعمل حبا في السيد وفي الناس الذين مات عنه؟ كانت راهبة تعتني بجريح ملآن جسمه بالقروح والجروح العفنة التي تخرج منها رائحة كريهة، وكانت تعتني به بكل إخلاص ودقة. نظر أحدهم إليها وقال: ولو أعطيت 1,000,000 جنيه لا أعمل ما تعمله هذه السيدة. نظرت إليه وقالت: ولا أنا أيضا، لو أعطيت 1,000,000 جنيه ما كنت أعمل هذا، لكني أعمله بلا مقابل، لأني أحب الرب ولأني أحب الذين مات من أجلهم الرب. أيها الأحباء، لا نحب بالكلام واللسان فقط، ولكن بالعمل والحق. ذهب واحد كان غير محبوب في المجتمع لأنه كان بخيلا جدا في العطاء، ذهب يشكو لصاحبه، قال: لماذا لا يحبني الناس؟ لأني لا أعطي في حياتي، أنا قد كتبت في وصيتي أن جميع أموالي تذهب إلى الأعمال الخيرية، إذن لماذا لا يحبونني وأنا لا أعطي في حياتي سأعطي بعد موتي؟ قال له: لعلي أذكرك بحديث جرى بين البقرة والخنزير. ذهب الخنزير يشكو للبقرة، يقول لها: لماذا يحبك الناس ولا يحبونني؟ أنت تعطينا لبنا، أما أنا فأعطي لحما، لماذا لا يحبونني أنا ويحبونك أنت؟ فكرت قليلا وقالت: ربما لأني أنا أعطي وأنا ما زلت حية، وأعطي بعد أن أموت، وأنت لا تعطي إلا بعد أن تموت. أحبائي، دعونا نذكر هذه الحقيقة: نحن عمل الله، تحفة الله، قصيدة الله، أبدع في خلقنا وأبدع في إعادة خلقنا، وننال هذه الخليقة الجديدة بالإيمان بنعمته المجانية بكفارته الكاملة على الصليب، فيخلقنا لأعمال صالحة قد سبق هو فأعدها لنسلك فيها. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.